أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع القصص القرآني كنا عرضنا في شهر رمضان المبارك من العام الماضي عددا من القصص القرآني عن بعض من أنبياء الله، وتحدثنا في هذا السياق عن بعض من مميزات القصص القرآني وعن ما يتعلق بهذا الموضوع. في مقدمة ذلك، لماذا أتى في القرآن الكريم نماذج معينة من القصص والأحداث التاريخية، وما يميز العرض القرآني والتقديم القرآني لما قصه من قصص عن الماضي؟ ونبهنا أن القرآن الكريم هو كتاب هداية، وفي الأساس ليس كتابا تاريخيا يقدم العرض والسرد التاريخي كما هي الكتب التاريخية، أو يقدم القصص كذلك كما هي الكتب المتخصصة في هذا المجال، ولكنه أكبر وأهم من كل ذلك. القرآن الكريم هو كتاب هداية، ولذلك فما قدمه من نماذج متنوعة من القصص والأحداث التاريخية قدمه كأسلوب من أساليب الهداية، ولذلك ضمنه الكثير من الدروس والعبر، وعرض فيه الكثير من الحقائق المهمة جدا، ولذلك فهو غني بمحتواه من الدروس ومن العبر ومن الحقائق ومن المفاهيم العظيمة التي هي كلها تندرج تحت عنوان الهداية. فيها هداية لنا نحن في واقعنا، في ظروف حياتنا، في ديننا، في استلهام القيم العظيمة والأخلاق العظيمة، إنما نسمعها متجسدة ونراها متجسدة في الواقع فيما عرضه الله لنا من النماذج الراقية من أوليائه من الأنبياء والرسل والمؤمنين وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فكان من ضمن ذلك هو ما أتى به من القصص والأنباء في نماذج معينة مختارة بهداية الله، بعلمه، بحكمته، يختار لنا أحسن القصص التي تتضمن دروسا مهمة نحن في أمس الحاجة إليها، وتعرض لنا حقائق مهمة، وتعرض لنا السنن الإلهية، وهذا من أهم ما في القصص القرآني. أيضا هي كما أشرنا في شهر رمضان المبارك من العام الماضي، هي من معالم الرسالة الإلهية، لأنها من أنباء الغيب، وأوحاها الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله، وهو أمي في مجتمع أمي لم يكن يعلم شيئا عن ذلك. ولهذا قال الله جل شأنه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هي أيضا ملهمة في مقام التأسي والاهتداء، كما ذكرنا عن قصص الأنبياء والمؤمنين، وقال الله جل شأنه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. المميزات للقصص القرآن مميزات عظيمة ومهمة. الله جل شأنه قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. في مقدمة هذه المميزات أنه من الله الذي قص علينا تلك النماذج من القصص، هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهي حق كل ما ورد فيها، كل ما ورد فيها من تفاصيل وحقائق ليس فيها أي شائبة من الشوائب التي تعرض لها الكثير من القصص التاريخية والأحداث التاريخية والكتب التاريخية. أما ما قدمه الله لنا في القرآن الكريم فهو حق خالص، ليس فيه أي شيء من الزيف ولا من الخرافات ولا من الأساطير ولا من الروايات غير الصحيحة، فهو يأتي لنا بالحق في ذلك وبالحقيقة الخالصة النقية التي لا يشوبها أي شائبة. ولهذا يقول: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ثم أيضا الاختيار من الله سبحانه وتعالى، اختار لنا، لأن سجل التاريخ هو سجل كبير جدا، ونحن آخر الأمم، حتى على المستوى التخصصي لا يستطيع الإنسان أن يستوعب كل الأحداث التاريخية على كثرتها لو أمضى كل عمره، لكن الله اختار لنا بعلمه بحكمته، وهو العليم بما نحتاج إليه أكثر شيء وما هو الأكثر فائدة لنا، فقدم لنا نماذج متنوعة، وسنتحدث عن قيمة وأهمية هذا التنوع. فالله سبحانه وتعالى باختياره لنا من سجل التاريخ الهائل نماذج معينة تتناسب مع ظروف حياتنا، حتى لا يحتاج الإنسان أن يمضي كل عمره ولا يصل بعد إلى استقراء الحقائق والأحداث التاريخية والقصص في التاريخ. اختار نماذج معينة متنوعة مهمة مفيدة جدا، وإذا كان الاختيار هو من الله فهل هناك أحد يمكن أن يكون أكثر دقة وحكمة في هذا الاختيار نفسه؟ معاذ الله. كذلك العرض القرآني عرض راق جدا على مستوى الأسلوب والتعبير والطريقة، وعرض فيه هداية بكل ما تعنيه الكلمة، وسليم من كل المؤثرات السلبية. يعني حتى عندما يعرض حقائق فيها جوانب سلبية كحقائق كوقائع حصلت، هو يقدمها بشكل يبعدها عن التأثير السلبي وأنت تسمعها أو تتلوها في القرآن الكريم، فأنت لا تتأثر سلبا، وإنما يقدمها بطريقة راقية جدا. وذكرنا أمثلة لذلك في العام الماضي، ونذكر إن شاء الله أمثلة لذلك في هذه المحاضرات إن شاء الله. كذلك في غناها بالدروس والعبر، في عرض الحقائق، في عرض المفاهيم، في تصحيح التصورات، في الجانب التربوي لها، في جوانب كثيرة ومهمة، في بيان السنن الإلهية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لذلك فمسألة التركيز على موطن العبرة من القصة هي مسألة أساسية في العرض القرآني، لأنه كما قلنا كتاب هداية. كما أن من المميزات لما في القرآن الكريم من القصص أنها قصص واقعية، ليست خيالية، بل هي أمثلة من الواقع. هذا يمنح الإنسان تجاه تلك القصص وتجاه ما فيها من حقائق ما يستلهم منها من دروس وعبر وغير ذلك، لأن الواقع البشري فيه الكثير من القصص، يعني كأسلوب التي فيها إما الكثير من الزيف والخرافات ليست نقية في النقل، أو كأسلوب آخر بعيدا عن الواقع هناك أيضا الكثير من القصص الخيالية في واقع البشر التي تنقل لتصور شيئا من الحياة، لكنه ليس بواقع في الحياة، إنما هو جانب خيالي ويراد له أن يكون إما من قبيل التسلية أو من قبيل التأثير في النفوس أو بشكل أو بآخر. من مميزات العرض القرآني للقصص وما فيه أيضا أنه يقدم لنا جوانب نفسية، ولكن ليس من باب التخمين والتقدير، وإنما من باب الحقيقة، لأنه من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في النفوس، يعلم الواقع النفسي عندما يعرض قصصا لأشخاص، لنماذج معينة، لأمم. فالله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور والعليم بخفايا النفوس، عندما يقدم لنا صورة عن الدوافع، عن الواقع النفسي وعن الحالة النفسية، يقدمه وهو العليم به كحقائق، حقائق ممن يعلم ما في النفوس، حتى ما هو في خفايا الفكر والتفكير يقدمه وهو العليم بذلك. ولذلك فهو لا يقدم لنا فقط الأحداث بشكلها الخارجي، بل في عمقها، في الواقع النفسي، في الدوافع، في الحالات النفسية. وهذه دروس مهمة حتى في هذه الأمور التي نحتاج فيها، حتى هي إلى دروس وإلى عبر، لأنها جانب أساسي في واقع حياتنا. تنوع في القصص القرآني هو كذلك مهم وغني ومفيد جدا. نماذج من قصص الأنبياء، مجموعة كبيرة من أنبياء الله ورسله، وكذلك حتى هذا الجانب في قصص الأنبياء فيه أيضا نماذج لظروف مختلفة وأحوال مختلفة ومقامات متنوعة. نماذج من قصص المؤمنين، من أولياء الله، من غير الأنبياء، مثل ما هي قصة أصحاب الكهف، مؤمن آل فرعون، مؤمن أهل القرية في سورة ياسين وغير ذلك. نماذج من قصص النساء على مستوى الجانب الإيماني، مثل ما في قصة الصديقة الطاهرة مريم ابنة عمران، وباسمها سورة في القرآن الكريم، وتحدث القرآن عنها في مواضع متعددة، وكذلك عن غيرها. نماذج عن الأقوام والأمم، قوم نوح، عاد، ثمود، قوم فرعون وغيرهم. نماذج عن التجار، نماذج عن المزارعين، نماذج عن العلماء، نماذج عن الملوك، وهكذا قصص واسع. فهي نماذج نستفيد منها في مختلف مجالات حياتنا، يعني في الجانب العقائدي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في المجال الأخلاقي، في شؤون حياتنا نحن أيضا، الشؤون المختلفة. ونحن آخر الأمم، بين أيدينا رصيد هائل من الأحداث، من التجارب في الواقع البشري، وهذا ما يساعدنا على أن نستفيد منها كتجارب واقعية عرضت لنا نماذج متعددة ومتنوعة تقدم لنا الدروس المهمة التي تزيدنا حكمة ورشدا وبصيرة ووعيا وفهما، وتساعدنا على تجنب المزالق في هذه الحياة، الأخطاء الكبيرة، التوجهات التي لها نتائج كارثية، العواقب الخطيرة التي تكون نتيجة لتوجهات معينة أو مواقف معينة. كذلك دروسا في مجال الدعوة إلى الله، دروسا في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا من أهم ما نستفيده من القصص في القرآن حتى في مجال معرفة الله، وهذا ما سنلحظه إن شاء الله فيما نعرضه. عرضنا في شهر رمضان المبارك من العام الماضي من قصص القرآن عن نبي الله آدم عليه السلام وزوجه حواء عليه السلام، وكذلك عن قصة ابني آدم، وعن نبي الله إدريس عليه السلام، وعن نبي الله نوح عليه السلام، وكذلك عن قومه في سياق قصته، وعن نبي الله هود عليه السلام وقومه عاد، وعن قصة نبي الله صالح عليه السلام وقومه ثمود. ويتضح لنا كم تضمن العرض القرآني لتلك القصص من دروس مهمة وحقائق كثيرة وعبر عظيمة، بالرغم من أن عرضناها باختصار وبمحدودية ما نعرفه وما نقدمه. في هذا الشهر المبارك نبدأ مشوارنا مع القصص القرآني مع نبي عظيم من أبرز رسل الله وأنبيائه، ورد ذكره في القرآن الكريم 69 مرة، وتحدث القرآن الكريم عنه في 25 سورة في قصص عنه وحقائق مهمة تتعلق به، منها سورة باسمه في القرآن الكريم، سورة إبراهيم. الحديث عن نبي الله ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام فيما قصه القرآن الكريم عنه متنوع تنوعا مفيدا في أحوال وظروف متنوعة ومقامات متعددة وشؤون مختلفة، وكلها غنية بالدروس والعبر، ومسيرة حياته مدرسة متكاملة في الهداية، في الأخلاق، في القيم، في الحكمة، في الرشد، في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، جوانب كثيرة نتحدث عن الكثير منها إن شاء الله بقدر ما يوفقنا الله له. رسول الله ونبيه وخليله إبراهيم عليه السلام منحه الله الوسام الرفيع، والحديث عنه في القرآن الكريم يبين لنا عظيم مقامه ورفيع منزلته ودرجته العالية. الله قال عنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا وسام رفيع جدا، من أعلى وأعظم الأوسمة التي تبين منزلته الرفيعة عند الله جل شأنه. مقامه أيضا بين الأنبياء والرسل هو من أرفعهم مقاما ومن أفضلهم ومن أعلاهم منزلة، منزلته بينهم هم كأنبياء ورسل منزلة عالية جدا، لأن مقامات وفضل الأنبياء يتفاوت في مستوى منزلتهم وكمالهم وأدوارهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكما قال جل شأنه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فمقامه بين الأنبياء والرسل مقام عظيم، قدوة لغيره من الرسل والأنبياء ممن أتى بعده، ولهذا تقدم الكثير من الدروس والعبر من حياته من سيرته لهم في مقام القدوة واستلهام الدروس والعبر. قبل أن ندخل في تفاصيل القصص القرآني عنه، نعرض عرضا موجزا عن مقامه العظيم وعناوين عن شخصيته وكماله الإنساني والإيماني. نبي الله إبراهيم عليه السلام كما قال الله عنه: إني جاعلك للناس إماما. هو شخصية عالمية تلتقي على تعظيمه وتقديره الكثير من الأمم والطوائف والملل والأديان، بل تدعيه رمزا لها، كل منهم يدعي أنه رمز له، وتدعي الاقتداء به إلى درجة أن مشرك العرب الذين كانوا على الوثنية في الجاهلية كانوا يدعون أنهم يقتدون به ويعتبرونه الرمز العظيم لهم، مع ما هم عليه من انحراف كبير وكفر بالرسالة والرسل والأنبياء، وهم في حال الشرك والوثنية. كذلك هو حال اليهود، يدعونه رمزا لهم وينسبونه منهم في انتمائه العقائدي والديني، وكذلك هو الحال بالنسبة للنصارى وبالنسبة لغيرهم. هناك كذلك أقوام وأمم وطوائف وملل لها نفس الدعوة، ولهذا رد الله عليهم في القرآن الكريم في قوله جل شأنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ليرد عليهم في تلك الادعاءات، ويقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. بين كل الذين يدعون أنه رمز لهم وأنهم يقتدون به وأنهم منتمون عقائديا ودينيا إليه، أولى الناس به من؟ للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني هم الذين فعلا يمثلون امتدادا لنهجه، رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، والذين آمنوا معهم الذين يمثلون امتدادا لنهج نبي الله إبراهيم وملته ودينه، وهم أولى الناس بهذا الانتماء. فيما يتعلق بنماذج من العناوين القرآنية عن شخصيته، وهو كما قلنا من منحه الله الوسام الرفيع العظيم العجيب الذي يندهش الإنسان أمامه، لما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فيما يفيده هذا من علاقته العظيمة بالله سبحانه وتعالى ومنزلته الرفيعة جدا. معنى خليلا يعني حبيبا ووليا، الله اتخذه حبيبا له ووليا، وهو في مقام المحبة لله والمحبة من الله له في مستوى عال جدا، مقرب جدا من الله سبحانه وتعالى، يحبه الله محبة عظيمة ويحظى بمنزلة رفيعة. وهذا بنفسه وسام عظيم يبين ما هو عليه من الكمال الإيماني والطهارة، وسنتحدث عن هذه النقطة إن شاء الله في سياق القصص عندما ندخل في التفاصيل. ولذلك وحظي برعاية عجيبة من الله، وهذا من الدروس المهمة في قصص نبي الله إبراهيم عليه السلام، ما حظي به من رعاية عجيبة من الله سبحانه وتعالى وما منحه الله. هذا درس مهم جدا في رعاية الله لأوليائه وما يمنحهم، ما يمنحهم ويمن به عليهم في إطار رعايته لهم. فله مكانته الراقية ومنزلته الرفيعة في علاقته بالله سبحانه وتعالى. يقول الله جل شأنه في القرآن الكريم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. هذا التعبير العجيب، كان أمة، يقدم لنا صورة عن كمال إبراهيم، عن منزلته الرفيعة، عن دوره العظيم. كان أمة فيما حازه من كمال إنساني وإيماني ومواصفات راقية، وفيما حمله من قيم وجسده من مبادئ، يعدل أمة بكلها، يساوي أمة بكلها. فاجتمع فيه ما لو تفرق في أمة من مواصفات الكمال الإيماني والأخلاقي والإنساني لكانت أمة نموذجية، لكانت أمة صالحة. هذا تعبير عظيم جدا، أي يقرب لنا وإلى أذهاننا مستوى عظمة شخصيته ومستوى كماله. وكان أمة في أهليته العالية في مقام الاهتداء والقدوة، فكان رمزا للأنبياء وإماما للناس ومعلما عالميا للمجتمع البشري. وكان أمة في دوره العظيم الذي قام به في إرساء دعائم الحق والخير والهدى، وفي تصديه للطغيان والضلال، وما بذله من جهد في ذلك بالرغم من أنه بدأ بمفرده، لكن حجم هذا الدور الذي نهض به بما تنهض به أمة إلى هذا المستوى، شخص له هذا الدور، له هذا التأثير، يعادل مجهود أمة ودور أمة ونهضة أمة وحركة أمة. هذا يفيد مستوى الدور العظيم الذي قام به وما بذله من جهد وما حققه من تأثير ونتائج. لهذا عندما قال الله عنه هذا التعبير فهو تعبير جامع، جمع كل هذه الدلائل والمفاهيم. كان أمة قانتا لله، أنا يعرض لنا القرآن الكريم، يعرض لنا القرآن الكريم مواصفات راقية جدا تبين لنا كيف كان في مستوى إيمانه، كيف كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى. هذا من أهم ما أهله لهذا الدور وارتقى به إلى هذه المنزلة وهذا المقام العظيم. قانتا لله، هذه مواصفات مهمة، مجموعة من المواصفات تندرج تحت عنوان قانتا لله. كان خاضعا لله، مطيعا له. ولذلك ففي قوله جل شأنه قانتا لله حنيفا، كم يجتمع لنا، يجتمع لنا أنه كان نموذجا عظيما في المحبة لله تعالى والإخلاص له والاستقامة على نهجه، وفي الخضوع التام لله، وفي الخشوع لله سبحانه وتعالى، وفي الثبات على نهج الله. كل هذه العناوين تجتمع تحت قوله تعالى قانتا لله حنيفا. وسنتحدث أيضا في سياق التفاصيل في القصص عن نبي الله إبراهيم، عن كيف تجسدت هذه العناوين في واقعه، في حركته، في أعماله، في مواقفه بشكل عظيم ومميز. عرض القرآن الكريم عنه أيضا أنه كان رمزا عظيما في التسليم لله تعالى والإسلام له، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. تفاصيل القصص في القصص عنه سيأتي نماذج في واقعه العملي عن هذا الإسلام والتسليم لله جل شأنه، قدمه على أنه نموذج راق في المصداقية، إنه كان صديقا نبيا، صديقا مصدقا بكلمات الله تعالى، وكانت مصداقيته في أقواله، في انتمائه، في أعماله تامة وراقية جدا، نموذج في اليقين، وسيأتي الحديث عن ذلك، في الشكر شاكرا لأنعمه، يقدر نعم الله عليه ويعظم نعم الله عليه ويشكر الله على نعمه في أقواله، في أفعاله، في أعماله، بقلبه وسلوكه. وسيأتي أيضا تفاصيل عن هذا الموضوع وهذا العنوان، في الرشد والعلم والحجة والحكمة والبصيرة كذلك، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كان راشدا حكيما، على بصيرة، على معرفة، على علم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فهو من المتمسكين والمقدمين والمسهمين في إقامة الحق وفي المسيرة النبوة والرسالة، أعطى دفعا كبيرا للحق والهدى استمر لأجيال طويلة. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، وستأتي التفاصيل أيضا عن ذلك في الحلم. إن إبراهيم لأواه حليم، في آية أخرى لحليم أواه منيب، فهو من ذوي الحلم ونموذج في الحلم، وستأتي التفاصيل وتعريف هذا العنوان والدلالات في الكرم، في حسن الضيافة، كذلك في القصص تأتي التفاصيل، رمز في البراءة والموقف الحاسم من أعداء الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. العناوين كثيرة والتفاصيل كثيرة، وكثير من العناوين نأتي إليها مع المفاهيم، مع الحقائق، مع الدروس، مع العبر في سياق القصص الذي قصه الله عنه وقدم في ذلك القصص كما قلنا نماذج من ظروف متنوعة وشؤون مختلفة وأحوال متعددة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالح الأعمال، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه ونقذائه من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.